أنهينا الكلام في الثمرة الأولى لمسألة صحيح العام، وهي الثمرة الأساسية، وهي الثمرة التي ينبغي الكلام فيها. وذهبنا فيها إلى جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم، ولا عدم جوازه على القول بالصحيح. هذا على مستوى الأصل اللفظي. أما على مستوى الأصل العملي فقد ذهبنا إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، وهو أن المسألة من تطبيقات مسألة أقل وأكثر ارتباطيين، ولا يجوز دائما أن أقول أن الأصل اشتغال على الصحيح والبراءة على العام كما ذهب إليه نعين رحمه الله، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان متعلق التكليف بسيطا. هذه الثمرة الأولى، وهي ثمرة مهمة ومهمة جدا. يعني تصوروا مثلا شخص أحد المجتهدين، لو فرضنا تصوروا هاي، وهو موجود، هذا التصور يعني احتمال موجود، يقول بعدم جواز التمسك بالإطلاق على الصحيح، ويقول بأنه موضوع للصحيح، ويقول أنه في الأقل والأكثر ارتباطيين يذهب إلى الاحتياط. شو بيطلع عنده؟ لا يجوز التمسك بالإطلاق على مستوى الأصل اللفظي، ويجب الاحتياط على مستوى الأصل العملي. يعني فلو فرضنا شككنا في أي شيء في الصلاة كله بده يجيبه، في أي شرط، في أي احتمال، مجرد أن يكون احتمالا يعتد به عقلائيا يجب الاتيان به في الصلاة، في الصوم، في الطواف، في كل العبادات. يعني هذا يقع الناس بورطة مش عادية، كله يجب الاتيان به، كله يجب الاتيان به، هيك بيصير ساعات. لذلك هذه ثمرة مهمة جدا. الثمرة الثانية التي، ولا بأس من ذكر بقية الثمرات من باب استكمال المطلب والفائدة، الثمرة الثانية التي ذكروها النذر ورفيقيه وقسيميه، العهد واليمين. فلو حلف، فلو نذر نذرا أنه مثلا إذا طاب ابنه، مثلا إذا شفي ابنه، أن يصلي ركعتين لله مثلا، فصلى صلاة ركعتين فاسدة، فبناء على الصحيح
الثمرة
الثانية
الأولى جواز تمسك بالإطلاق على قول الشيخ، والثاني دخول على أصل الله، على أصل العمل.
ها، إذا جعلنا ماشي حتى، يعني إذا جعلنا التمسك بالإطلاق يعني الأصل اللفظي والأصل العملي جعلناهما ثمرة واحدة، هي الثانية. إذا جعلناهما ثمرتين هذه الأولى، أنا كنت معتبرها ثمرة واحدة باعتبار أن صاحب الكفاية كتبها في آن واحد مع بعض، مش بس هو، أكثرهم يقولون ذلك يعني. ولكنها يمكن اعتبارها ثمرتين، صحيح. يعني على مستوى الأصل اللفظي، على مستوى الأصل العملي ثمرة. الثالثة خلينا نسميها، مش مشكلة، مسألة النذر. فلو فرضنا نذرا أن يصلي صلاة، فصلى صلاة فاسدة، هل وفي نذره؟ هل يوفى؟ صار نذره ماشي الحال؟ فبعضهم جعلها ثمر. نقول يعني نقرأ كلام صاحب الكفاية رحمه الله. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا على الأساس الذي ذكرنا. قلت، كلام صاحب الكفاية، وإن كانت تظهر فيما لو نذر لمن لمن صلى إعطاء درهم في البر. كل واحد صلى بعطيه درهم قرة الله تعالى. هذا صلى صلاة فاسدة، بيطلع له درهم أو لا؟ فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته بيمشي الحال، هذا صلى بالنتيجة على الأعم. على الصحيح لم يصلي، لأنه على الصحيح لفظ الصلاة لا يصدق لفظ الصلاة أصلا. طيب ماشي الحال. فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم، وعدم البر على الصحيح، لأن الأحكام تابعة لعناوينها. ف يعني صدق لفظ الصلاة على صلاته تكفي خلاص ماشي الحال. على الأعم يصدق الصلاة، على الصحيح لا يصدق الصلاة. أدل. إلا أنه يعني رد كلام صاحب الكفاية رحمه الله، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. فإذن جوابه ماذا؟ أنها ليست مسألة أصولية، يعني هي ثمرة ولكنها ليست مسألة أصولية، فلا داعي لإدراجها في علم الأصول. يطلع بالنتيجة أنها ثمرة، هيك ما برأيي، لكن المشكلة أنها ليست أصولية بل هي فقهية مباشرة. يعني نحن نجيب بعدة يعني بأمور من باب الفائدة لا من باب الرد على الثمرة، لأن الثمرة مش حرزين نرد عليها. بعض الأصوليين يقول لا، مش تهرى بين الأصوليين أن النذر ورفيقيه عكازة الأصولي. ليش عكازة؟ لأنه إذا انسدت البواب ما في ثمرة، ولو النذر اليمين بيمشي الحال. لو حلف يمينا انه يجيب مشتق مثلا، لو اذا كان المشتق حقيقه في المتلبس، خصوص المتلبس مبدا بده يدفع مثلا كذا، هاي تسمى ثمرات. هذه يعني الكلام بالنذر ورفيقه يسمحون فيه، يعني كل ساعه طالع لنا فيه، يعني من ليست ثمره. حتى نشغل باب نقضي اعمار الطلبه فيها، ولكن ذكروها، فلكن نذكرها أولا، يعني سنبين يعني الجواب عليها سريعا أيضا. يعني أولا كلام سليم أنها ليست مسألة أصولية صحيح، ولكن مش معناته مش ثمرة. فالجواب أولا على هذه الثمرة، أولا أنها ليست مسألة أصولية، هذا نسلم به بناء على تعريف من المسألة الأصولية، لأن المسألة الأصولية ثمرتها هو استنباط حكم فرعي كلي، هذه ثمرتها. هذه عندنا هنا ليس استنباط حكم فرعي كلي. تذكروا احنا بحثنا المسألة الأصولية والمسألة الفقهية والفرق بينهما. بالتذكير لا بأس، قد ينفعنا. الفرق بين المسألة والقاعدة هي أن نفس القضية قبل أثباتها مسألة وبعد أثباتها قاعدة، والمسألة الأصولية والفقهية ذكروا عدة فروقات بينها، لكن أهمها أنها ما تقع كبرى لاستنباط حكم الشرع الفرعي الكلي وليس الجزء. لذلك عبر بعضهم بأن المسألة الأصولية ما وقعت كبرى في المسائل الفقهية. البحث عن كبريات المسائل الفقهية بعض من عبر التعبير يعني. طبعا بعضهم عبر ان ما مساله ما وقع في طريق الاجتهاد وما لم يقع في طريق الاجتهاد الى اخره، بس نحن ذكرنا انه بالحقيقه ما في يعني، وبعضهم يعني لكن ذكرنا اذا تذكر انه في شيء اسمه مساله فقهيه مساله اصوليه يعني، التمييز بينهما لكن بناء على ما قالوه كانه لوحدة المناطق بينهما، لكن بناء على ما ذكروه من ان المساله الاصوليه هي ما تقع كبرى في المساله الفقهيه، يعني ما تقع لاستنباط حكم فرعي كلي، هنا لا، في حكم خاص حكم جزئي وليس حكما كليا، فهذه هي ليست مسألة أصولية بهذا المعنى الصحيح، هذا أولا. وثانيا إن وفاء النذر فرع القصد منه، يعني مسألة يعني هيك مسألة، أنت شو قاصد من النذر؟ لمن صلى صلاة أن أعطيه درهم، شو قصدك بالصلاة؟ النذور فرع قصود، أنت شو قصدك؟ قصدك لمن صلى مطلق الصلاة صحيحة أو فاسدة؟ أو قصدك لخصوص صحيح؟ يعني نسألك أنت شو قصدك أنت كناذر يعني؟ لذلك النذور فرع القصود يعني، ونسألهم شو بقصدوا في أمان الله. وثانيا أن وفاء النذر فرع القصد منه، فإن قصد الناذر من المصلي، فإن قصد الناذر من المصلي من صلى صلاة إذا قصد أعم من الصحيحة والفاسدة ودفع لمن صلى صلاة فاسدة فالدفع صحيح، وأن قصد صح الامتثال يعني، سواء قلنا بالوضع الصحيح أو بالوضع العام، أنت شو قصدك يعني؟ وإن قصد الناذر خصوص من صلى صلاة صحيحة ولا بد من أن يدفع لخصوص من صلى صحيحا، وذلك سواء قلنا بالصحيح والعام، كله ماشي يعني ما له علاقة بالصحيح والعام، أنت شو قصدك؟ هذه الثمرة الثالثة التي أو الثانية التي ذكروها، قصد النذر ورفيقه، وهي عكازة الأصولي نذر بتعكز عليه وقت بيعجز عن كل شيء يعني. بالأكاد الثمرة الثالثة أو الرابعة الأخيرة يعني التي ذكروها أنه هذه مهمة، قد تختلف بعض الأحكام الواردة على عنوان الصلاة على القولين، يعني عندنا أحكام لعنوان صلاة، فإذا قلنا أن الصلاة موضوع للصحيح تنطبق الأحكام على عنوان على الصلاة الصحيحة فقط دون غيرها. ثمرة ثالثة، مثلا قد ورد النهي عن صلاة الرجل وبحذائه امرأة إلى جانبه امرأة، أو أن لا يتقدم لا تتقدم عليه امرأة كما في حديث المناهي موجود، ورد في النص عدم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة. طيب إذا كانت امرأة تصلي أمامي أو قربي بحذائي، قد يقال إذا كانت صلاتها فاسدة إلى حقنا طلع فيها صلاة فاسدة، فأستطيع حينئذ أن أقف إلى جانبها وأصلي لأنها صلاة فاسدة، وإذا كانت صلاة صحيحة فلا يجوز لي أن أقف بجانبها وأصلي. فهذه فبتجي هيك بناء على يعني النص ماذا؟ إذا كانت لا تصلي امرأة بحذاء الرجل ولا تتقدم عليه صلاة، إذا أن تصلي المرأة يعني عنوان الصلاة. طيب إذا كان عنوان الصلاة موجود على الصحيح، إذا قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، عنوان الصلاة لا يتم إذا كانت عم تصلي صلاة فاسدة، لأن الأحكام تابعة لعناوينها. إذا كانت موضوع الصلاة للصحيح عنوان الصلاة لا يتم. إذا كانت موضوع اللعن
إذا كانت هذه الصلاة ما هي عنها فهي فاسدة على كل حال. النهي عن العبادة ينقذ الفساد ويتقدم بالرجل.
النهي التكليفي. أما النهي الوضعي كلمة سليمة، بس النهي التكليفي يدل على الفساد، أما النهي الوضعي لا يدل على الفساد. يعني هذا مجرد فاسدة فهي صلاتها مش إنه تحرم عليها، يصير غير مجزية، غير مبرع لذمة. صحيح. ف الله المستعان. فإذا كانت عم تصلي صلاة فاسدة هذه بناء على الصحيح بناء على الأعم طبق عنوان صلاة، فإذا انطبق عنوان صلاة لا يجوز أن تصلي إلى يصلي رجل إلى جانبها. أما إذا كانت على الأعم ينطبق على الصحيح لا ينطبق عنوان صلاة، وعليه يجوز أن يصلي الرجل بحذائه. فأحيانا بعض الأحكام تتبع العناوين، فيمكن أن يقال أن تختلف العناوين باختلاف الأحكام باختلاف العنوان. وحينئذ يصبح إذا كانت بهالحالة هذه، إذا كان الحكم تابعا لعنوان الصلاة، إذا كان الحكم تابعا لعنوان الصلاة، ونحن نعلم القاعدة المشهورة هذه لا بأس، الأحكام تابعة لعناوينها، وهذه قاعدة مهمة جدا. ليش تابعة لعناوينها؟ لأن الشارع يتكلم مع الناس بعرفهم. عندما يقول مثلا أكرم عالما يعني ما هو عند الناس عالم، أكرم خطيبا، أكرم قارئ عزاء يعني ما هو عند الناس قارئ عزاء، ما يعتبر كذلك. وهذا انتبهوا شوي إذا بتتذكروا لا بأس للتذكير، لا يعني أن العرف حجة في المصادق. ذكرنا سابقا مسألة مهمة جدا في التطبيقات لا بأس بالتذكير فيها الآن لأنه مهمة جدا ومنزلق كثير من الأقدام. العرف ليس مرجعا في المصادق، وهذا دم عرفا هذا مش صحيح
الكلام. بس
العرف مرجع في المفاهيم، الشرع مرجع، هذه نقطة كمان نكتة حلوة مهمة جدا، العرف مرجع في المفاهيم، الشرع مرجع في الأحكام، والمفاهيم المخترعة الشرعية مثل الصلاة والصوم إذا اخترع شيئا هو مرجع، المكلف مرجع في المصدر. لذلك مثلا ما اشتهر بين كثير من عندما نتداول كفقهاء أو الناس، أنتم تداول يعني أنتم كفقهاء كعلماء كطلبة، والله هذا دم، هذا شوف الناس شو بتقول، هذا دم عرفا، هذا الكلام غلط، هذا غناء عرفا إذن حرام، غلط. ليش؟ لأن العرف ليس مرجعا في تحديد المصداق، المكلف مرجع في تحديد المصداق. ولذلك لو فرضنا أن يعني أنا أعلم أنا عندي قناعة أن هذا دم، والناس كله تقول أنه ليس بدم، ما لي حق أصلي فيه؟
هني يصلي.
والعكس لو أن الناس جميعا قالت أن هذا دم وأنا قلت أنه منه دم، لي حق أن أصلي فيه. فالعرف وهذا عرفا هيك، هذا من باب التسامح. أكرر هالمسألة هذه ملخصا ونكتة مهمة جدا.
بس في شبهات مولانا غير محصورة بعض الأحيان، كثير من القضايا
لا يمكن أن يكون العرف مرجعا في مصداق. إلا بحالة واحدة. هذا هذا غناء عرفا ما لا
مناسبة غناء مناسبة غناء مجالس أهل له الفسق والفجور هاي مجالس أهل له الفسق والفجور شو أنا
عارف مفهوم يعني هاي دي صارت مفهومة يعني عندك أنت هذه المناسبة في العرف تطبيقها عليك يعني ففرق الشرع رح أكرر الكلام الشرع مرجع في الأحكام والمفاهيم المخترعة شرعا يعني الماهيات الشرعية المخترعة في الحقائق الشرعية يعني في الأحكام والحقائق الشرعية أيوة. العرف مرجع في المفاهيم لأنه هو هل بقول ليش المكلف نفسه مرجع في المصادق نعم المصداق إن يكون العرف مرجع فيه إذا بحالة واحدة فقط وهي نادرة إذا كان عنوان يعني متعلق التكليف هو المصداق العرفي أحسن وهذه نادرة إذا كان متعلق التكليف المصداق العرفي
المشكلة هي بتطبيق المفهوم
طبعا هذه مسألة مكلف صارت قد ها هذه مشكلة هذا شأن المكلف أخطأ إنا لله راجعون شو بدي أعمل مثلا أنا أقول لك مثلا أعطي فقيرا درهما فسألت الناس والله هذا فلان فقير طلع فقير سألته اطمأنيته العرف قد يعين المكلف على الاطمئنان مثل المختبرات قد تعين المكلف على أن هذا دم لكن ليست هي المرجع ومعنى المرجعية الذي أرجع إليه في الأمور لماذا؟ لأنه هو الذي اخترع ولذلك في الأحكام الشارع هو المخترع فيه هو المرجع في الماهيات المخترعة الشارع هو المخترع فهو المرجع في 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 المفاهيم الشارع هو الذي جعل الأوضاع عفوا العرف الذي جعل الأوضاع فهو المرجع المرجع هو الذي هو الجاعل نفسه فبرجع له ساعته ولذلك في المصادق ليس العرف اللي جعل هذا دم فلا أرجع إليه أرجع للمكلف نفسه أرجع إلى المكلف نفسه طبعا هذه نكتة مرأناها اليوم لكن فيها إن شاء الله فيها فائدة كبيرة وعميمة جدا المسألة هي مسألة المرجعية المرجعية ولذلك اشتهر عندهم اشتباه المفهوم بالمصداق يعني العرف قد يشتبه بين المفهوم والمصداق وهذا ما ينفعنا كثيرا حتى في الأصول إن شاء الله بكرة وبتشوفوها شفتوها أنتم في القسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكلي من قال أنه لا يجري بسبب النقطة هذه اشتباه المفهوم بالمصداق من قال أنه لا يجري لا يجري النقطة وإلا فهو يجري العرف قد يشتبه وليس مرجعا لأن القسم الثاني من القسم الثالث أصحاب الكلي لا يجري لأجل هذه النقطة فقط وهي اشتباه المفهوم بالمصداق حينئذ العرف قد يشتبه وإلا العرف يرى أنه يعني كنت على يقين فشاكل في المشكلة درست هالمسألة هذه في بالرسائل كله يعني كتب الأصولية يذكروها على أي حال فنعود نقول الأحكام تابعة لعناوينها فمثلا قد ورد النهي عن صلاة الرجل وبحذائه امرأة أو لم يتقدم عليها كما ورد في حديث المناهي فعلى القول بوضع الصلاة لفظ الصلاة للصحيح لو علمنا بفساد صلاة المرأة الموجود في موضوع النهي على ما أتت به المرأة به فلا يصدق حينئذ أنه صلاة أنه صلى وبحذائه امرأة إذا قلنا للصحيح لم ما في صلى يعني هذا العنوان لم يتم فلا يصدق حينئذ أنه صلى وبحذائه امرأة وبحذائه امرأة تصلي بجانبه لأن الأحكام تابعة لعناوينها وأما على القول بالأعم كانت منهيا عنها لصدق لفظ الصلاة على ما أتت به سيد الخوي رحمه الله يقول في التقريرات في صفحة 183 من الجزء الأول.
تغييرات الفياض.
تغييرات الفياض. يقول لكن قد تبين أن هذه الثمرة أيضا ليست بثمرة البحث الأصولي. يعني لا نبحث في علم الأصول. نبحث في علم الفقه.
صحيح.
ومش بس بالفقه في اللغة. يعني مسألة والله العنوان ينطبق أو لا ينطبق. هي مسألة لغوية صارت. بل لا تترتب على النزاع بين القولين، فإنك قد عرفت أن القول بالصحيح لا يلازم الصحة في مقام الامتثال، فإن الصحة هناك غير الصحة المأخوذة، غير الصحة المأخوذة على هذا القول. بينها نقطة وتذكير لما ذكرناه سابقا، أن الصحة على معنيين: تارة صحة فعلية، سموها فعلية، انتزاعية، وتارة صحة بمعنى التمامية. وأذكر في الفرق بينهما، أن الصحة الانتزاعية هي المأخوذة بعد الامتثال، منتزعة من انطباق الممتثل به مع المأمور به، انطباق المأمور به على الممتثل به. إذا انطبق المأمور به على الممتثل به تم الانطباق، هذا هو صحيح، نقول حينئذ أنه صحيح. هذا أمر منتزع، بس امتثال بقول لك عثار عليك أتيت بالأمر صحيحا، هذه صحة منتزعة تكون بعد الامتثال، ولذلك لا يمكن أخذها في المسمى، محال، لأنه أخذ المتأخر في المتقدم. يعني في الأوامر ماذا يحصل؟ أولا يأمر الآمر ائتي بصلاة صحيحة، فالصحة متعلق الأمر لو فرض ائتي بصلاة، ثم يأتي الامتثال، ثم ننتزع انطباق المأمور به مع الممتثل به
بعد الامتثال.
فالصحة أحيانا بمعنى انتزاعي، تأتي بمعنى انتزاعي، وهذا المعنى لا يمكن أخذه في متعلق التكليف في المسمى، لأن لزوم أخذ المتأخر في المتقدم. المعنى الثاني للصحة هو تمامية، تمامية الأجزاء والشرائط. وتمامية الأجزاء والشرائط ليست شيئا آخر وراء الأجزاء والشرائط. يعني كأنها قال الأجزاء بأسرها، هي نفس الشيء، انتزع منها مفهوم انتزع، لكن هذه التمامية تؤخذ في المسمى، لأنه الصلاة هي التامة وليست مأخوذة بعد مقام الامتثال. وهذه هي الصحة المتنازع عليها فيها، هي محل الكلام، الصلاة بمعنى التمامية لا بمعنى المنتزعة من مقام الامتثال. فلذلك الكلام في الصحيح والعام هو المنتزع، مش يعني بالتمام، مش بالمنتزع بعد الامتثال. لذلك أنا قلت إذا ورد في العنوان لا تصلي وبحذائك امرأة مثلا، هلا نسيت اللفظ، لفظ الرواية ما هي بالضبط، في حديث المناهي موجود، موجودة لا تصلي وبحذائك امرأة، أو لا تصلي المرأة بحذاء الرجل. هون يعني هنا الصلاة يعني إذا قلنا أن لابد أن تكون صلاة صحيحة، الصلاة الصحيحة هنا مش المأخوذ المقام الامتثال، يعني الصلاة الممتثلة، الصلاة الممتثلة بعد امتثالها بتصير صحيحة. أنا هنا يعني هالمسألة هذه، صلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين.